أرضا يافت الحبر الجليل، أسقفنا المحبوب الأنبا فلوباتير، أسقف أبو قرقاص وتوابعها، سيدنا محب لينا، محب للكنيسة، محب ليكم. والحقيقة بنجد في سيدنا كل الحب، كل المحبة، كل العطاء. نشكرك يا سيدنا على تشريفك، نشكرك إنك دايما بتباركنا ونتمتع بوجودك معنا.
بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته الان وكل اوان والى دار الدهور كلها امين. كل سنه وانتم طيبين. طبعا بصفه خاصه بمناسبه العيد اللي يخص هذه الكنيسه المباركه، تذكار ظهور السيده العذراء على قباب الكنيسه الاثريه بالزيتون التي على اسمها في 2 أبريل 68 في عهد مثلث الرحمات القديس البابا كيرلس السادس. هي فرصة ليا أن أنا أخذ بركة الكنيسة في هذا التذكار الجميل الخاص. أشكر الأباء ومحبتهم اللي أدتني هذه الفرصة الحقيقية. حقيقة أنا مبسوط أن أنا أكون موجود في هذا اليوم وهذه الليلة المباركة. وزي ما قال أبونا مرس الحقيقة أنه خليك انت محبتكم الحقيقه يعني ربنا يخليك تعيش من عمر محبه حقيقه. يعني هو انا كان ربنا رتب يكون ليا معرفه ومحبه سابقه بابونا من قبل الرسامه، لكن محبه ابونا ومحبه اباء الكنيسه بتديني فعلا فرص وبتديني شعور ان ده مكاني. دي بركه كبيره ليا. وأتبارك هذه الليلة بالتأمل في فضائل سيدتنا كلنا فخر جنسنا والدة الإله القديسة الطاهرة مريم. طبعا فضائل العذراء فضائل كثيرة جدا جدا جدا، تحتاج إلى عظات وعظات، لكن حسب الوقت أتأمل في هذه الليلة المباركة وفي عيد تذكار ظهورها على قباب كنيستها بالزيتون. في 4 فضائل من فضائل العذراء مريم. الفضيلة الأولى الاتضاع، الفضيلة الثانية الإيمان والتصديق والخضوع لإرادة الله، الفضيلة الثالثة الاحتمال الألم واحتماله أو احتمال الألم، الفضيلة الرابعة العبادة والصلاة. وزي ما قلت لكم هي فضائل العذراء كتيرة قوي، محتاجة كتب تكتب فيها كتب فعلا، لكن بحسب الوقت المعطى لنا هذه الليلة هتكلم عن 4 فضائل دول. هتكلم على فضيلة الاتضاع، فضيلة التصديق والإيمان، فضيلة احتمال الألم وقبوله، وفضيلة التعبد والصلاة والتسبيح. أول فضيلة هتكلم فيها فضيلة الاتضاع. الاتضاع في الكتاب المقدس اتقدم أو قدمه الكتاب بصور كثيرة، يعني منها يقول بل بتواضع حاسبين بعضكم البعض أفضل من أنفسه. يعني من ضمن صور الاتضاع في الكتاب أني أنا أشعر أن الآخر أحسبه أفضل مني. ومن ضمن صور الاتضاع أيضا من وضع نفسه يرتفع، ووضع نفسه بتعني أنه لا أتكبر، وفي نفس الوقت لا أرى نفسي كبيرا، شوف نفسي أن أنا قليل ضعيف، مش صغر نفس، لكن شعور بأن أنا غير مستحق، شعور بأنه لولا نعمة ربنا وسندته أنا ولا حاجة. ده صورة من صور الاتضاع اللي ذكرها الكتاب، ودي بنلاقيها في العذراء. والعذراء لما قالت في تسبيحتها الشهيرة لأنه نظر إلى اتضاع أمته، مش يعني إن أنا متواضعة، اتضاع أمته، أما يعني جارية أو عبدة، اتضاع أمته بتيجي بمعنى عبدته الوضيعة، يعني هي شافت نفسها إيه؟ مجرد جارية، مجرد أمة، مجرد عبدة، وكمان وضيعة قليلة. الكلمة بتيجي بمعنى حقيرة، وضيعة، غير مستحق. وكأنها بتقول، عارفين انت لما نقول في اللغة البسيطة بتاعتنا ده ربنا بصله، ده من محبة ربنا بصله، دي اللي قالته العذراء، لأنه نظر إلى عبدته الوضيعة. وده يعني أنها كانت تحمل نفس متواضعة وتشعر أنها غير مستحقة. لكن الحقيقة أنه مش سهل أن الإنسان يحسب نفسه وضيعا، مش سهل على حد، مش ببساطة. لكن يحسب كمان للعذراء أن هذا الاتضاع واضح أنه كان صفة أصيلة في العذراء، وما كانش مجرد ادعاء، وما كانش مجرد حاجة طارئة وعبرت. والدليل على كده أول حاجة إن الوقت اللي اتكلمت فيه العذراء كانت فتاة صغيرة، والصغير لما ياخد كرامة يصدق نفسه. لما يجي الواحد كبير تقيل حكيم وياخد كرامة يقبلها وما يصدقش نفسه، لكن لما اجي لفتاة صغيرة لم تتجاوز 12 من عمرها ونلاقي عندها الاتضاع ده مع الكرامة اللي تنولها، ده معناه ان الاتضاع اصيل في شخصية العذراء. قديس تيموساوس وهو كان رسولا يجي القديس بولس الرسول يوصيه ان لما تيجي تقيم أسقفة لا يكون حديث الإيمان لألا يتصلف. لما نيجي نشرح كلمة يتصلف تعني بالتحديد يتكبر لشعوره بأهميته. ليه؟ لأنه لسه حديث، فتيجي تديله منصب ولا رتبة، رتبة الأسقفية، فيتكبر لشعوره بأهميته لأنه حديث الإيمان، فهيقول له لا، اديها الواحد يكون تقيل وكبير وقديم علشان ما يصابش ويقع في ده. فنيجي نبص للعذراء فتاة 12 سنة وتاخد كرامة كبيرة. ايه الكرامة؟ اول حاجة يظهر لها ملاك، رئيس ملايكة جبرائيل. تاني حاجة يبشرها بأعظم بشرى في تاريخ البشرية والمتفردة ما تتكررش، ويقول لها الثالوث بيشترك في هذه البشارة، الآب اختارك والروح القدس ظللك والابن يتجسد منك، فيقول لها القدوس المولود منك يدعى ابن الله، هتكوني والدة الإله. مين؟ امرأة ولا فتاة ولا إنسان في تاريخ البشرية من قبل ومن بعد نال هذه الكرامة؟ مفيش. لكن العذراء وهي فتاة 12 سنة تسمع البشارة دي. ثالث حاجة أليصابات، وأليصابات كانت زوجة زكريا وكان رئيس فرقة كهنوت. لما تروح العذراء تزورها والفارق العمر كبير قوي، العذراء فتاة 12 سنة، أليصابات كانت تقدمت في أيامها وكانت زوجة كاهن، بل رئيس فرقة كهنوت. وأول ما تدخل العذراء عليها أليصابات تقول لها من أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلي؟ بتيجي في الترجمة ما من أين لي هذا الشرف. لما العذراء تدخل لها أليصابات تقول لها من أين لي هذا الشرف أن تأتي أم ربي إلي وارتقد الجنين في بطنها بابتهاج. بعد كل ده تيجي العذراء بعد البشارة. يعني لما نفتح إنجيل القديس لوقا الإصحاح الأول نلاقي البشارة في العدد بداية من العدد 26، ثم زيارة العذراء لأصابات العدد 39، ثم تسبحة العذراء في العدد 46، وتقول تعظم نفسي الرب تبتهج روحي بالله مخلصي لأنه نظر إلى اتضاع أمتي. هذا الاتضاع الذي ظهر في العذراء وأعلنته ظهر بعد ما نالت البشارة، بعد ما عرفت اللي هيحصل لها، بعد ما أدركت أنها تكون والدة الإله، بعد اللي قالته أليصابات ليها تيجي تقول نظر إلى اتضاع أمتي، أنا ولا حاجة، أنا عبدة وضيعة. ويصاحب اتضاع العذراء حكمة وصمت، فيقول عنها الكتاب كانت تحفظ جميع هذه الأمور في قلبها. فأول صفة في العذراء اتضاعها الشديد، شافت نفسها ما تستحقش حاجة. هذا الاتضاع لم يكن عابرا ولم يكن ادعاء ولم يكن أمر صدفة، لكن واضح أنه كان أصيل في العذراء الفتاة ابنة 12 عاما. ويقولولنا في التعليم الرهباني كمان يقولولنا أن احتمال الهوان أسهل من احتمال الكرامة. ممكن واحد يتحمل الهوان ويعتبره بركة وألم يحتمله، لكن احتمال الكرامة صعب. وإن ما كانش الإنسان متأصل له جذور روحية ومتضع اتضاعا حقيقيا، مع أول كرامة ياخدها تلاقيه مش مصدق نفسه. لكن العذراء لأنه كان صفة أصيلة فيها تتمسك باتضاعها رغم ما نالته من كرامة لا يمكن لأحد أن يتحملها. الصفة الثانية في العذراء الإيمان والتصديق والخضوع لأمر الله. عشان كده قالت له ليكن لي كقولك، هوذا أنا أمة الرب ليكن لي كقولك. صدقت. بس صدقت إيه؟ أولا الكتاب عرف الإيمان أنه الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. والحقيقة أن العذراء صدقت وقبلت البشارة، وهي رقم واحد بشارة بأمر يخالف الطبيعة. طبيعة أن الورقة أو الفتاة تتزوج يكون لها رجل يمكن أن يحصل الحمل وتلد إنسان، ده الطبيعي، ده الأمر الطبيعي. أليصابات لما جه الملاك بشر زكريا وقال له ان أليصابات امرأتك حبلة بابن في شيخوختها، ما صدقش رغم ان ممكن اللي حصل مع أليصابات يتصدق. هي له رجل حتى لو متقدمة في ايامها بس اهو. لكن لما تيجي للعذراء وتقول لها وانت فتاة وملكيش رجل وهتحبلي وتولدي، أمر يخالف الطبيعة البشرية تماما. رقم اتنين، أمر لم يحدث، ليس له سابقة. أليصابات كان في سابقة في التاريخ البشري، عشان كده كان ممكن تصدق. السابقة إن سارة ولا مماتية مستودع سارة وحملت، وسارة كانت في تاريخ الأمة اليهودية مش غريبة عن أليصابات. يعني المفروض يا زكريا وإليصابات انتوا دارسين العهد القديم وعارفين ان فيه سارة ربنا اداها إسحاق في شيخوختها بعد ما مستودعها مات. مستودعها مات يعني ايه؟ يعني الرحم بتاعها اصبح ما فيش امكانية انه يحصل فيه حمل، بس هو في سابق. لكن العذراء ما فيش سابق، ما حصلش قبل كده لا سابقة ولا لاحقة زي ما بيقولوا، ان يجي واحدة بنت فتاة تحمل. عشان كده يحكي لنا التاريخ عن الشيوخ اللي استدعاهم الله يموت للترجمة السبعينية، وكان منهم سمعان الشيخ، وجي الجزء بتاع أشعية هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا، قال لك عذراء تحبل وتلد ايه الكلام ده؟ فحاول سمعان الشيخ انه يغير في الكلمة ويجيب كلمة مش واضحة قوي، فتاة العذراء وهتقعد يا سمعان لغاية ما تشوف ابن العذراء وتحمله على يدك ويعيش قرابة 300 سنة علشان يشوف بعينه مولود العذراء اللي تراجع ان يكتب ده في الترجمة. عشان كده يقول سمعان تسبيحته الشريرة: الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي أعددت قدام جميع الشعوب. خلاص اطلق عبدك بسلام، أنا عشت لغاية ما شفت وشلت ابن العذراء اللي أنا كنت متردد في أن أنا أترجم هو ذا العذراء تحبه. أمر تصديقه صعب، إيقان بأمور لا ترى ماشي، لكن إيقان بأمور لا ترى وغير طبيعية صعب. فده كان محتاج إيمان قوي، وده اللي واضح أن العذراء كانت بتتمتع بيه. الأمر الثالث قبولها وتصديقها لأمر يعد خطورة عليها. لما اجي خلي بالكم، مش كل امر الهي، مش كل امر الهي ربنا هيجي ويعلنه بنفسه ويشرحه للناس. بمعنى ايه؟ بمعنى ممكن انسان يتحمل احزانا متألما بالظلم. هل كل مره ربنا بيطلع ويقول للناس خلي بالكم ده بريء؟ لا، ما بيحصلش. ويتحمل أحزانا متألما بالظلم، الكتاب قال طوبى ليك بركة، تمام، بس فين بقى وإمتى وإمتى؟ فما تفتكروش ان العذراء لما جه الملاك وبشرها ان انت هتحبلي صدقت وقبلت باعتبار ان الامر بتاع ربنا فربنا هيظهر للبشرية ان انا بريئة. لا، ده اول واحد كان هيسيبها يوسف البار، بس الكتاب يقول لنا اذ كان بارا اراد تخليتها، تخليتها سرا. يعني ايه؟ يعني مرضيش يشهرها، بس اكتفى ان انا هطلقها. تخليتها تيجي بمعنى قريب من الطلاق. ليه؟ كان الزواج بيتم ثلاث مراحل عند اليهودية. المرحلة الأولى إن ممكن وهي صغيرة يقولوا إن دي لفلان خلاص، بس هنا ما انتقلتش من بيت أبيها وما أصبحتش امرأته وما يتقالش عليها امرأة فلان. تيجي المرحلة الثانية اللي هي تقابل كتب الكتاب عند الإخوة المسلمين، تعد ما بين الخطوبة والزواج وتقال أو يقال عنها امرأة فلان، وما ينفعش يتركها إلا بالطلاق لكن ما يعاشرهاش. ودي المرحلة اللي كانت فيها العذراء مع يوسف. عشان كده يقول امرأة يوسف أو رجلها، لكن ما حصلش معاشر. ثم المرحلة الثالثة اللي هي تروح وتقعد في بيته ويعاشرها. العذراء كانت في المرحلة الثانية، فيسمى رجلها وما ينفعش يتركها إلا بالطلاق، بس ما فيش معاشر، فهو ما عاشرهاش. تبقى حامل إزاي؟ فأراد تخليتها سرا، لولا الملاك ظهر لي وقال له إن هي حبلى من الروح القدس. فهي صدقت أمر عارفة إن هيعرضها لخطورة وهيعرضها الكلام، ومين عالم مين هيصدق؟ البشر أحيانا يحبوا يصدقوا، سامحوني في اللفظ، المصيبة. وفي نوعية من البشر قاعدة مستنية المصيبة تحصل عشان تتكلم، وهو عذراء وهتحبل، يعني احنا جاهزين، اثبت بقى ان ده من ربنا. فالامر اللي العذراء طلب منها ان تقبله قد يشكل تشهير ليها، ومع ذلك قالت له ليكن لي كقولك. هو ذا انا ما اللي عايزه ربنا هقول له حاضر، اللي عايزه ربنا هقول له حاضر. بس يبدو ان ده كان منهج العذراء، ان هي تقبل وتصدق وتطيع اللي عايزه ربنا من غير ما تفكر فيه. عشان كده الوصية الوحيدة في الكتاب اللي تركتها لنا العذراء ايه هي؟ في وصية واحدة قالتها العذراء، عارفينها؟ انتوا في كنيسة العذراء. برافو. الوصية اللي تركتها العذراء هي اللي عايشاها. لما جت في معجزة عرس قانا الجليل، طلبت منه ليس لهم خمر، فقال لها مالي ولك يا امرأة ساعتي لم تأتي بعد. راحت التفتت نحو الخدام وقالت لهم الوصية الوحيدة اللي تركتها العذراء، مهما قال لكم فافعلوه. الوصية الوحيدة اللي تركتها العذراء، مهما قال لكم افعلوه. كانت عايشاها. عشان كده قالت اليصابات طوبى للتي آمنت أن يتم ما قيل لها من قبل الرب. مش أي حد يصدق ويؤمن إيمان مطلق بكل ما يقال له من قبل الرب، زي ما قلت لكم، وخاصة إن الأمر ليس له سابقة، وخاصة إن الأمر خارج نطاق الطبيعة البشرية، وخاصة إن الأمر قد يترتب عليه خطورة ومساس بيها. الفضيلة الثالثة للعذراء احتمال الألم والتعب. الحقيقة أنا شايف حياة العذراء بوتقة من التعب والألم، عبارة عن بوتقة من الألم والتعب. بدأت من قبل البشارة، استيتمت، والعذراء تيتمت بالكامل. احنا بنقول يتيم على اللي بيموت أبوه أو أمه، وطبعا على الاثنين، يعني العذراء كده مات أبواها الاثنين، أبوها وأمها، وقعدت في الهيكل فتاة. وكانت المشكلة اللي بتقابلهم وأكيد هتشغل أي واحدة مكانها، لما أطلع من الهيكل أروح فين؟ لما اطلع من الهيكل هرجع على فين؟ عشان كده الامر كان شغل رؤساء الكهنة ودوروا على واحد. فالعذراء بدأت معها قصة الألم من طفولتها، أنها تيتمت بالكامل أب وأم. الألم التاني اللي احتملته صدمة البشارة، وأنا بقول صدمة البشارة وأنا أقصد البشارة مفرحة لكنها قد تكون صادمة. والعذراء إنسانة وأكيد شغل بالها، هقول إيه وهرد إزاي ونظرة الناس ليا هتبقى إيه ويوسف هيبصلي إزاي، وده نوع من الألم النفسي الشديد. احنا كتير جدا احيانا الواحد يدخل في فترة ألم وتعب من أمور بيحسب هيتحملها إزاي ورد الفعل هيبقى إزاي وردود فعل الناس هتبقى إزاي ونظرة الناس هتبقى إزاي، ولا سيما لما يكون عارف إن ده مش مخالف لأمر الله، بس نظرة الناس هتبقى إيه ورد فعل الناس عليا هيبقى إيه. ما بالكوا لما تكون فتاة عذراء صغيرة ابنة 12 عام. تالت حاجة غير ألام الحمل الطبيعية الولادة. لما جت تولد يقول الكتاب إذ لم يكن لهما موضع في المنزل، ما كانش عندها مكان. الحقيقة لما نبص للإنجيل يا أحبائي نلاقي ربنا ما دلعش ولاده ولا تبعيه خالص، وده اللي يخلينا نعرف ونتعلم من فضائل رجال الله. ولما أقول رجال يعني رجال وستات، إزاي سمح الله لهم أن يتحملوا كأس ألم بالكامل. أفتكر بولس الرسول، ونفتكر بولس الرسول. بولس الرسول كان لو حبينا نقول كده باللغة الدارجة ابن عز، كان باشا. ليه؟ كان يتمتع بالجنسية الرومانية، وكان من عائلة شريفة، وكان له كرامة خاصة هو رددها، وإن كان أحد لأن أن يفتخر في الجسد فأنا أولى. ساب كل ده وتبع المسيح. اترتب على ده ايه؟ يطرد من مجمع السنهدرين، يضطهد طول حياته، يتعرض لمخاطر كثيرة، ينتقل من بلد لبلد، ويسافر في أخطار في أصفار، وبعد كل ده عنده شوكة في الجسد يقول لك بس ده أنا هطلب من ربنا من أول مرة يرفعها، وبعد كل اللي أنا فيه ده كمان يسيب الشوكة اللي في جسدي؟ بس يجي يقول لنا كان عندي شوكة في الجسد طلبت 3 مرات وقال لي يكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل، وما شفاهوش. وده خلينا نعرف انه مش معنى ان احنا في ألم ده معناه ان ربنا متخلي عننا او ان ربنا ابدا. العذراء اللي بشرها بالحمل يقول الكتاب عند الولادة إذ لم يكن لهما موضع في المنزل. ما كانت قالت له إيه بقى؟ إيه الحكاية؟ ده أنا صدقت وأمنت وقبلت وقطعتك وقلت لك وإذا أنا آمت الرب مش ترتب لي مكان حلو أعرف أولد فيه؟ يقول لا لا ده لسه بدري، أنت شفتي حاجة؟ اوعى تفتكروا إن هم اتدلعوا. تلاميذ المسيح الاثناشر، طبعا خرج يهوذا أخرج نفسه، تلاميذ المسيح الحداشر وانضم لهم متياس عانوا الأمرين في خدمتهم وفي كرازتهم وماتوا بالاستشهاد، ويجي القديس يوحنا ينفى في جزيرة حتى لو ما استشهدش. فالعذراء تولد متألمة وتفضل تتحمل آلام وقفنا عند آلام الولادة ولم يكن لها موضع في المنزل. النهاردة لما تيجي واحدة تولد، وانتوا عارفين ده أكتر مني، كمية الراحة اللي يحاولوا يوفرها لها قد إيه، ويحاولوا يختاروا لها مكان كويس قوي تولد فيه، إن ما كانش مستشفى محترمة أو مكان محترم تولد فيه، يهيئوا لها مكان محترم ويبقوا واقفين على خدمتها كام واحدة، ويجهزوا لها الأكل المطلوب والخدمة المطلوبة. لكن يجي عند العذراء لم يكن لها موضع، فتولد بقى في مزود. طبعا هو علشان نبقى فاهمين، يعني المزود أو المكان ده هو مكان تابع للمنزل اللي كانوا فيه. أحيانا واحد أو أحيانا البعض بيفتكروا إن المزود ده مكان منفصل والمنزل ده كان مكان منفصل. لا، المزود كان تابع للمنزل، بس واضح إن المنزل كان بسيط جدا، مفيش مكان تولد فيه، فولدت في المزود اللي هو كان مكان البهاي، فما كانش فيه موضع في المنزل، واضح إنه كان بسيط جدا، فولدت في المزود. قال مزود تبع المنزل. عشان كده لما يجي واحد يقول لك ان لما جم زارون ما جوز الاثنين جوا بعض، بس واضح ان المنزل كان مكان بسيط جدا، فولدت في المكان بتاع البهايم اللي في البيت اللي هو المزود. ثم آلام التنقل والخطورة، ابنك هيموت، واحد عايز يقتله، يلا بينا طالعين على رحلة، على فين؟ رايحين بس لغاية مصر. تحملوا بقى قد ايه، وجوه مصر تحملت قد ايه، ويا ترى اي حد مكانها ما كان ممكن يقول ايه، وكان عليا بايه، ما انا كنت اتجوز واخلف وعيش في اليهودية، وراجل يصرف عليا، وانا عليا بايه ده كله. لكن العذراء فهمت ان هذا الالم يجب ان تتحمله من أجل ابن الله، ومن أجل عداء العالم لابن الله. في عبارة كده اتقالت على المسيح لما جه قال له في الملاك، لما قال ليوسف ايه، خذ الصبي وأمه وارجع، قال له ايه؟ هو في الأول كان هيرودس هو اللي بيطلب نفس الصبي، لكن يقول له ايه، قم وخذ الصبي وامه واذهب الى ارض اسرائيل، لانه قد مات الذين، ويكمل، كانوا لغه جمع، يطلبون نفس الصبي. ممكن تعدي علينا، لكن لو ما عدتش علينا وده المفروض ما يعديش علينا، نقف ونقول هو اللي كان عايز يقتله هيرودس، لا ده كان كتير، مات الذين كانوا يطلبون نفس الصبي. فضل المسيح طول حياته على الأرض واسمه يضطهد إلى الآن. ما ماتش هيرودس فمات اللي كان عايز يقتله، ما انتهتش التجربة على الجبل فانتهت، يقول لك فارقه إلى حين. وكل اللي يتبع المسيح لازم يبقى فاهم ده، وده اللي العذراء اجتازت فيه وجاز في نفسها سيد من أول ولادتها لغاية ما ماتت وصعد جسدها. يلا بينا نمشي نروح مصر، يلا، وجوه مصر ننتقل من مكان، في أماكن رحبت بيهم وفي أماكن طردتهم، والمحطة اللي تخصني أنا كراهب من دير المحرق كان مكان، اللي منكم يروح يزور دير العذراء محرق، الكنيسة الأثرية، ودي كان المعبد الروماني. طبعا كل الدير وكل الأراضي اللي حواليها ما كانش في حاجة، كانت صحراء. فيقول لك كان في قرية اسمها مير، قريبة مش قريبة قوي، على مسافة، هي اللي كانت بتروح تودي لهم الأكل. عشان كده يقول لك إن القرية دي بركتها العذراء العائلة المقدسة، وكان وأراضيها خصبة لغاية النهاردة. عشان كده كتير من مير ربنا يعني مديهم نعمة وبركة، ودي البركة اللي تركتها العائلة المقدسة لأنها اهتمت بيها، وكانت مسؤولة أن هي تودي الأكل للعائلة المقدسة وقت وجودهم في الدير المحل أو المكان اللي بقى الدير المحل. عشان كده في مثل ممكن البعض يعرفه بس مش هقوله، يعني مش مناسب ان انا اقوله، بس بيتكلم على خصوبة الارض بتاعت مير دي. فالعدرة العائلة، رحلة العائلة المقدسة دي كانت رحلة مريرة، وبعد شوية الله ارجع مات الذين كانوا يطلبون النفس، ويجي راجع يقول لك عرف ان اللي ملك أرخلاوس وكان دموي وبدأ ولايته بانه يقتل 3000 نفس، فقال لك لا ده اذا كان هيرودس قتل اطفال بيت لحم ده جه قتل 3000 واحد ما لهمش ذنب، ده هيرودس كان عنده فكر انه عايز يخلص من الصبي اللي هيبقى ملك، لكن ده واضح ان أرخلاوس ده مجنون، ده هيقتل بدأ الحكم بتاعه يقتل 3000 واحد عشان بس يوريهم العين الحمر، فقال لك لا وانا ارجع ليه، فراح مكان تاني علشان يبعد عن أرخلاوس. فبعد الولادة هيرودس عايز يقتل الصبي، بعد رحلة العائلة المقدسة في مصر ويرجعوا يلاقوا أرخلاوس، يقول لك لا ده احنا هنخلص من هيرودس نقع في أرخلاوس، لا نروح نشوف مكان تاني، فراح مضى واتخذ مكان آخر. يقول لك لما سمع أن أرخلاوس يملك على اليهودية خاف أن يذهب، فأوحي إليه في حلم انصرف إلى نواحي الجليل. بعد كده قعدت العذراء مع المسيح ابنها واحد كل خدمته تعب، كل خدمته تعب، والأم أم، وكلكم عارفين أن الواحد مهما يكبر الأم أم. يعني أنا لغاية النهاردة وديني بخدم في أبروشية، لغاية النهاردة والدتي تقلق وتخاف وتضطرب لو لقيتني تعبان ولا ولا ولا. فالعذراء في فترة حياة ابنها على الأرض، كلنا دارسين الكتاب وعارفين كل اللي كان بيواجهه، وقد إيه حاولوا أكتر من مرة يقتلوه، وقد إيه كانوا بيهنوه، وقد إيه وصفوه بإيه، والعذراء كل ده يجوز في نفسها سي، لغاية ما جت أصعب الألام، ألام الصلب قدامها، ابنها بيتصلب ظلما. فالعذراء احتملت كمية ألام مش أي حد يقدر يتحملها. صدقوني وإحنا بنخدم في خدمتنا ينتبنا كثيرا، وكان علينا بإيه، على شوية متاعب تعدي. فالعذراء كم وكم تتحمل، وأي واحدة مكانها كان بكل سهولة تقوله كان عليها بإيه، لكن تتحمل وتصمت وهي امرأة، لغاية ما فيجي في الآخر تبص تلاقي ابنها، ابن الله اللي أنا حبلت بيه اللي جالب البشارة آخرته يتصلب، ومش أي صليب، صليب علامة العار. وتبدأ يتيمة وتنتهي وحيدة. المسيح يسلمها ليوحنا ويستأمن يوحنا عليها، أو يأتمن يوحنا عليها، لكن لم يكن هذا الأمر بسهولة. اوعى تفتكروا، أنا افتكر دايما آية يمكن النص بتاعها مش في ذهني، لكن يقول لك إن في وقت الألم لا يحسب للسلام، وإحنا بنجتاز الألم ما بنعرفش نتعزى ونقول ده ألم وهيستنانا مجد وده ربنا هيعز، ما كانش يبقى ألم. وإحنا بنجتاز الألم ما بنعرفش نتعزى وإلا ما يبقاش ألم. رغم إيماننا ورغم إن كنا نتألم معه لكي نتمجد، ورغم الآية اللي في زين دي اللي بتقول إنه كل ألم لا يحسب، لا يحسب في وقته الحاضر، ما تقدرش تحسبه إن في الوقت الحاضر للخير ولا للسلام، لكن في ثمر بر للي يتدربون، لكن في وقته الحاضر وانت بتجتاز الألم ما تقدرش تعزي نفسك وإلا ما يبقاش ألم، يبقى تمثيلية. فثقوا ان كل ده كان بيجتاز. في فيلم كده عن حياة المسيح من ضمن الأفلام القوية يورينا بعض لقطات عن العذراء ازاي كانت بتهرول وتجري وتبكي وتتألم حقيقي، ثم ينتهي بها الأمر وحيدة مرة أخرى. يرضيها يوحنا، لكن ده واحد هيرعاها، فالعذراء من أعظم فضائلها أنها تحملت آلام صعبة جدا جدا جدا. تخيلوا بقى وهي تشوف ابنها بالصليب ومش رحمينه اللي بيهينه واللي بيجدف عليه واللي هي كمية آلام نفسية عليها كأم لا يمكن أن تحتملها. ده لما يكون أم وابنها مظلوم وبيتحكم عليه بالسجن بتموت قدامه. طب لما يكون محكوم عليه بالسجن ظلما وهو إنسان بريء وتسمع ده بيشتمه وده بيشمت فيه وده بيبصق عليه وده بيحط له كليل شوق فوق، مين يقدر يتحمل كل ده؟ ليست بسهولة استحقت أن يختارها الله لتكون والدة الإله. الفضيلة الرابعة أنا مش أقف عليها كتير، اللي هي كانت متعبدة مصلية مسبحة. وأعظم دليل على ده إنها كانت معتكفة في الهيكل متعبدة، ثم تسبحتها اللي أنشدتها اللي هي تسبحة العذراء، واللي بيسجلها لنا إنجيل القديس لوقا الإصحاح الأول. صلاة متكاملة لا تخرج إلا من قلب متعبد تسبح الله وتعظمه، ثم تشكر عدم استحقاقها وفضله. والقدير صنع بي عظائم وتقدس اسم الله. صلاة متكاملة وما طلبتش ولا طلبة، لكن سبحت الله وقدست اسمه واعترفت بفضله. ويقول لنا الكتاب إن هي كانت تحتفظ بكل هذه الأمور في قلبها. وكلمة في قلبها لا تعني فقط الذاكرة، لكن من الواضح جدا أن قلبها كان يتحفظ ويرفع دائما إلى الله. فواضح أن العذراء كانت حياء وقلب متعبد مصلي مسبح، لذلك استحقت أن تكون والدة الإله. هذا اللقب يا أحبائي الذي تمسكت وتتمسك به الكنيسة، لأنها تعلم قدر العذراء. وكنيستنا الأرثوذكسية السليمة الآبائية تضع العذراء في موضعها الصحيح. ليست إلها نعبده، وليست مجرد إنسانة وأمة أخذنا ما فيها ثم نرميها إطلاقا، لكن العذراء والدة الإله، ونثق في قدر شفاعتها. مجرد ما قالت لابنها وثقت إنه هيعطي طلبتها وهيحول الماء لخمر وهيفرح قلبهم. هذا اللقب أثيوتوكوس والدة الإله، زي ما تكلمنا عن ألام العذراء، لابد أن نذكر أن الكنيسة حفظته بتعب أبائها. وفي مجمع أفسس المسكوني الثالث، كيف حافظ رجاله وعلى رأسهم البابا كيرولوس السكندري عمود الإيمان، كيف حافظ على لقب العذراء الثيوتوكوس؟ البعض منكم يعلم وإن كان لا يعلم أن الأساقفة في كنيستنا القبطية الأرثوذكسية في زيها الأصلي ترتدي أيقونة، أيقونة أو أيقونة وصليب. يعني أنا لابس صليب، ده اللي بدأوا يعملوه مؤخرا، يعملوا الصليب وجوه الأيقونة، ملبسوش على الناحية دي، ألبسه على الناحية دي اللي فيها الثيوتوكوس، العذراء تحمل الإله يسوع المسيح. ليه؟ لأنه في مجمع أفسس كانوا رايحين الأباء الأساقفة الأرثوذكس يدافعوا عن أن العذراء والدة الإله، وأن المولود منها هو الله المتجسد مش الإنسان يسوع المسيح ثم حل فيه اللاهوت، لا، اللي ولد منها الإله المتجسد. فيروحوا مجمع أفسس يتحدوا نسطور وهرطقت والتابعين ليه، فيروحوا كلهم لابسين الأيقونة عليها مرسوم الثيوتوكوس والدة الإله. ومن ذلك التاريخ يصبح زي الأساقفة الأرثوذكس أن يرتدوا أيقونة، أيقونة وصليب زي ما قلت لكم، هم عملوه دلوقتي اتنين في واحد زي كل حاجة بيطوروها، لكن بتؤدي المعنى صليب وفي أيقونة العذراء سيؤتوك. ممكن الأسقف، بس هو حد يشوف أسقف لابس صليب يقول انت غلط، لا الصليب برضو بيرمز إلى إيماننا المسيحي، لكن في الطقس الأصلي يلبس الأسقف أيقونة وصليب أو أيقونة أو صليب، لكن تبقوا عارفين إن ده زي الأصلي الأيقونة، ويلبسها على والدة الإله سيوتوكوس، مش مجرد صورة، يعني مش يلبس مثلا أيقونة الملاك ولا أيقونة القديس ماري مرقس، لا أيقونة والدة الإله. ليه؟ لأن ده منذ مجمع أفسس والأباء الأساقفة رايحين المجمع جاهزين، فرايحين للنسطور لابسين له أيقونة والدة الله عشان يقولوا له ده إيمان أن العذراء والدة الإله لم تلد إنسان حل فيه اللاهوت مؤخرا، وتحافظ كنيستنا على هذا التقليد منذ مجمع أفسس، ويظل الأساقفة يحتفظون بالأيقونة والدة الإله. لو رجعتوا لصور قديمة للأباء الأساقفة تلاقيه يلبسوا اتنين كده الصليب والأيقونة، ما كانش عندهم الفكرة دي، والأب البطريرك الصورة الرسمية بتاعته أيقونتين وصليب، حتى صورة قداسة البابا البابا تودروس الصورة الرسمية بتاعته هتلاقي فيها اللي أنا بقول، وصور الأساقفة القدام كانوا يلبسوا الاتنين، لكن النهاردة عشان عملوا لنا دي فإحنا بنختصر ونلبس الاتنين في واحد، صليب وجواه الأيقونة السيوتوكوس والدة الإله. هذا هو إيمان كنيستنا اللي حفظوا أبائنا ونحافظ عليه ونظل متمسكين به ومحافظين عليه إلى نهاية الزمان، أن العذراء استحقت أن تكون الثيوتوكوس أي والدة الإله، شفاعتها وبركتها بتحفظنا وبتشملنا وبنطلبها شفيعة أمينة لجنس البشرية. أنتوا في بركة كبيرة أنكم تكونوا في الكنيسة اللي اختارها الله أن تتجلى فيها العذراء بتجلياتها النورانية الأشهر التي حدثت عام 68، وتظل الكنيسة وستظل محتفظة بهذا التذكار العظيم وتعيد له كل عام، لأن له كل المجد والكرامة في كنيسته والآن وكل أوان وإلى الأبد أمين.
من كل القلب بنشكر صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا فلوباتير على كلمات النعمة الخارجة.